بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا عظيمة، وآلاءه سبحانه وتعالى جسيمة، والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والواجب على المسلم أن يكون دائما ذاكرا نعمة الله عليه، وأن يكون في الوقت نفسه حامدا شاكرا لله جل وعلا على نعمائه وفضله وعطائه. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أجل النعم وأعظمها توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده لأداء الطاعة والقيام بالعبادة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، فهذه أكبر نعمة، أن يهدي الله سبحانه وتعالى قلب العبد، وأن يشرح صدره، وأن يهيئ له سبل الخيرات وفعل الصالحات، التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات، فهذه أكبر النعم. وينبغي على من هدي إلى صراط الله المستقيم ومن وفق لآداء الطاعة أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ونحن في هذه الأيام نأتي في أعقاب طاعة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى عددا منا بأداء هذه الطاعة التي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأنها: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث عديدة تدل على عظم هذه الطاعة وكثرة ثوابها وعظم آثارها على العبد في دنياه وأخراه. ولعلنا معاشر الإخوة الكرام في هذه الوقفة نتأمل فيما ينبغي أن تكون عليه حالنا بعد أداء هذه الطاعة، سواء كانت منا وقعت منا فرضا أو نفلا. والحج المفروض هو مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع من العبد. فما الذي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له أداء هذه العبادة العظيمة؟ والحج الذي وقع من العبد على حال صالحة وصفة طيبة وجد واجتهاد في الإخلاص ورغبة صادقة في اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعد حسنة عظيمة وطاعة جليلة، وفق العبد وأكرم لأدائها. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالطاعة تنادي أختها وتدعو أختها، وهذا أمر وملحظ ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، بحيث يعود إلى بلده إلى أحسن حال، ويرجع إلى دياره على أحسن مآل، ويكون للحج أثر عليه في عبادته وفي سلوكه وفي قوة استجابته لله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، لا يليق بمن أكرمه الله عز وجل بالمشي خاشعا متواضعا منكسرا في فجاج مكة وفي المشاعر الطيبة، مؤديا هذه الطاعة العظيمة، مكررا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يردد هذه الكلمات ويؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به وما أمره به رسوله عليه الصلاة والسلام من أعمال المناسك ومشاعر الحج، يؤديها بوفاء. أقول لا يليق بمن كانت هذه حاله أن يرجع إلى بلده على حال سيئة وعلى استقبال للمعاصي والآثام أو هجر للطاعات والفرائض والواجبات. نعم لا يليق به، اللائق به أن يعود إلى بلده على حال خير من حاله الأولى وعلى صفة خير من صفته الأولى، يعود إلى بلده بعزم صادق ورغبة عظيمة في إصلاح حاله مع ربه جل وعلا، يرجع إلى بلده والذنوب التي كان يغشاها أو تستهين نفسه بفعلها، الطاعات التي كان يتهاون فيها، يغير حاله بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، وهو بهذا الحال يكون فعلا قد استفاد من الحج، لأن من الناس من يستفيد من حجه ومن الناس من لا يستفيد، من الناس من يرجع بعد حجه إلى دياره وأوطانه وأهله وأولاده وتجارته ومصالحه، يرجع على حال ليست بحال من أكرم بحج بيت الله الحرام ووفق لأداء هذه الطاعة العظيمة. ومن الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى دياره على حال أخرى، حتى إنه في بلده بعض معارفه وبعض قرابته وبعض أهل بيته يقولون له يا فلان أنت شخص آخر، أنت شخص آخر ليس الذي نعرفه، لأنه يرجع فيه التواضع وفيه السكينة وفيه الجد والمحافظة على طاعة الله وفيه البعد عن سيء الأخلاق وسفساف الأمور ورديئها، فيه رغبة في حفظ حجه واستبقاء ثوابه وأجره ورعاية له من أن يأتي شيء يضيع ثمرة الحج وأثر الحج. وهذا يفيد أن من حج سيكون على أعقاب الحج وآثاره في صراع مع نفسه، في صراع مع نفسه، نفسه التي لانت في الحج للطاعة وحصل منها الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى في صراع مع نفسه. الحج الذي عاش أيامه الجميلة ولحظاته المباركة يدعوه إلى شيء، ونفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى شيء آخر، فيبقى في صراع مع نفسه في هذا الباب، وهو لأيهما غلب، إما أن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله، أو أن يغلب على حاله ما أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له في الحج من لين وإقبال وقوة استجابة لله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن الحج مدرسة تربوية يتحقق من خلالها لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالتوفيق، يتحقق له من خلال الحج قوة الاستجابة لله تبارك وتعالى. نعم، أيام الحج قليلة، 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام، أيام الحج قليلة، لكن من أكرمه الله جل وعلا بحسن الاستفادة من حجه يقوي فيه حجه الاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الاستجابة تقوى بشكل عظيم في الحج ومن خلال أعمال الحج ومناسكه، ويزيدها قوة كلمات التلبية المتكررة. لو سألت نفسك كم مرة قلت في مكة، لو سألت نفسك كم مرة قلت في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر وفي انطلاقتك من الميقات إلى مكة كم مرة تكررت على لسانك كلمات التلبية، كم مرة كنت تصدع بهذه الكلمة وترفع بها صوتك لبيك ترددها، وهذا عهد وميثاق، عهد وميثاق تعلنه، تعلن من خلاله استجابتك لله. قال رب العالمين أو دعاك رب العالمين للحج فقلت لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها عشرات ولربما قلتها مئات، وأنت تعلن استجابتك لله تبارك وتعالى، ترجو بهذه الاستجابة ثواب الله وتخاف من عقابه سبحانه وتعالى. فما أثر هذه الاستجابة في الحج وما أثر هذه التلبية في الحج على نفسك بعد الحج؟ هذا محل بحثنا في هذه اللحظات وموضع مذاكرتنا في هذه اللحظات. ما أثر ذلك على نفسك؟ أنت ذاك الرجل الذي كان في أيام الحج ليس عليه من لباسه إلا إزار ورداء، متواضع لربه سبحانه وتعالى تمام التواضع، منكسر، وترك دنياه وترك ماله وترك وطنه وترك تجارته وترك مصالحه ويتنقل بين المشاعر غايته تلبية النداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يذكر نعم الله عليه وآلاءه، يذكر ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، يذكر أن الله جل وعلا المحمود على كل حال، المحمود على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وآلائه، يذكر أن ربه لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا مثال، وينزه الله جل وعلا عن ذلك، ويعلن الاستجابة لله والطواعية لأمره: لبيك اللهم لبيك، أي أنا مطيع لك يا الله ممتثل. هذه صفة الحج في مكة في أيام الحج، وهذه الاستجابة التي يعلن عنها بالتلبية يصحبها أيام الحج حال عجيبة في عامة الحجاج من قوة استجابة لهم أو منهم لله تبارك وتعالى. ولهذا تراهم يسألون عن دقائق أعمال المناسك وتفاصيل أعمال الشعائر، يسألون بدقة: هل لي أن أفعل كذا؟ هل إذا فعلت كذا ينقص حجي؟ هل هذا يؤثر؟ أسئلة متلاحقة ومتكاثرة يطرحها رغبة منه في أن يتم منسك الحج وأن يكمل أعمال الحج. هذا الشخص الذي هذه صفته في مكة وفي المشاعر، ما هي صفته في بلده؟ من هو؟ ما أعماله؟ ما مدى استجابته لله تبارك وتعالى؟ فرائض الإسلام التي هي أعظم من الحج وأجل شأنا من الحج، ما مدى امتثاله لها؟ ما حظه من الصلاة الفريضة التي أعظم من فريضة الحج؟ ما مدى عنايته بالصيام؟ ما مدى عنايته بزكاة ماله؟ ما مدى عنايته بالبعد عن الحرام والآثام؟ كل ذلكم لفت النبي عليه الصلاة والسلام انتباه من حج إليه. ففي جانب الفرائض قال عليه الصلاة والسلام للناس في حجة الوداع: اتقوا ربكم اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كأنه ينصح عليه الصلاة والسلام الحجيج أن يحملوا هذه معهم، أن يحملوا هذا الزاد ويحافظوا عليه. هذه فرائض وواجبات افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وذكر عاقبتها: تدخلوا جنة ربكم. وفي جانب ترك المحرمات أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للناس في الحج: ألا إنما هن أربع، أي الكبائر التي هي أخطر ما يكون على الإنسان وقع فيها. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. أي خذوا هذه الرسالة معكم، حافظوا على هذه التعليمات. وفي الحج تكرر منه عليه الصلاة والسلام الوصية بالوصية بمراعاة حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني مثل ما أنتم في مكة تستشعرون حرمة البلد، ومثل ما أنتم في مكة أيام الحج تستشعرون حرمة الزمان ومكانة الزمان، اعلموا أن هذه الأشياء الثلاثة حرام عليكم أينما كنتم في الدنيا وفي أي يوم من الأيام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، لأنك في مكة تستشعر حرمة مكة، وفي أيام الحج تستشعر حرمة تلك الأيام. فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه المحرمات حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا فيه كما قلت لفت انتباه إلى أن من حج وأدرك حرمة الزمان وحرمة مكة وحرمة الوقت وحرمة الحال الذي هو عليها حج بيت الله، عليه أن يحذر من هذه المحرمات، عليه أن يحذر من أن يعتدي على عرض أو على مال أو على دم. قال في الحديث الأول: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قتل النفس اعتداء على الدماء المحرمة، والزنا اعتداء على الأعراض المصونة، والسرقة اعتداء على الأموال المحترمة أو المحرمة. وهذه الأمور الثلاثة جمعها عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إذن تذهب من الحج، تذهب من الحج تعود إلى البلاد وأنت على عهد مع الله سبحانه وتعالى بأن تبتعد عن هذه المحرمات وعن الكبائر والآثام، وأنت أيضا على عهد مع الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض، فرائض الدين وواجباته. وهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا التي من مقاصد الحج العظيمة التربية عليها. قال جل وعلا في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في أثناء آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. فالحج ربيك على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جل وعلا هي فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال أحد التابعين في شرحه لمعنى التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والحج ربيك على ذلك، يربيك على تجنب المحرمات، ويربيك على المحافظة على الفرائض والواجبات. واقرأ هذا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه تربية، تربية على ترك ما نهيت عنه وعلى فعل ما دعيت إلى فعله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أيليق بمن كان أيام الحج يتجنب دقائق ما نهي عنه، يعني يتجنب أن تسقط من رأسه شعرة واحدة، أو يقع في إخلال يسير في أعمال الحج، أيليق به أن يذهب إلى بلده ويغشى كبيرة من الكبائر وينتهك أمورا محرمات واضحة التحريم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا يليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج إلا أن يكون صالحا في بلده، وأن تكون حاله في بلده بعد الحج خيرا منها قبله. إن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون أحسن. وهذا كما قال أهل العلم من علامات بر الحج وقبوله، أن تحسن حال الإنسان بعد الحج وأن تكون خيرا منها قبله. وهذا كما قدمت لا يتأتى للعبد إلا بمجاهدة لنفسه، إلا بمجاهدة لنفسه عقب الحج وعلى إثره على فعل الطاعات وتجنب الآثام والخطيئات. وأيضا كما قدمت سيعيش مرحلة صراع بين ما تربى عليه في أيام الحج وبين ما تدعوه إليه نفسه الأمارة في السوء، وهو مع أيهما غلب. فعليه أن يجاهد نفسه في أن تكون الغلبة لما تربى عليه في أيام الحج من فضائل وكمالات وخيرات واستجابة لرب العالمين سبحانه وتعالى وطواعية له وامتثال لأمره وانقياد لشرعه سبحانه وتعالى وبعد عما نهى جل وعلا عباده عنه. الذي تقول له في الحج لبيك، الذي تقول له في الحج وفي أيام الحج وفي فجاج مكة لبيك، هو نفسه جل وعز الذي يجب أن تقول أو أن تكون هذه حالك معه في حياتك كلها. لا يليق بالمسلم إلا أن يكون مطيعا مستجيبا ملبيا لنداء الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. لا يليق بالمسلم إلا أن يكون كذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فاستجابتك لنداء الله تبارك وتعالى في أيام الحج يجب أن تبقى استجابة دائمة مستمرة إلى أن يتوفاك الله جل وعلا وهو راض عنك. قال سفيان ابن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. فهذا جانب ينبغي أن يرعاه الحاج تمام الرعاية، وأن يحافظ عليه تمام المحافظة، وأن يعود إلى بلده كما قدمنا شخصا آخر على صفة غير الصفة التي كان عليها وعلى حال غير الحال التي كان عليها. يعود وهو عبد لله محافظ على الفرائض ومتجنب للمحرمات مبتعد عنها، وكل ما دعته نفسه إلى ترك فريضة أو دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى فعل معصية من المعاصي ذكر نفسه بالحج وأيامه الجميلة وما كان عليه من استجابة وطواعية وامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. وأعظم شيء في ذلك بعد توحيد الله وإخلاص الدين له الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة يجب أن يكون محافظا عليها تمام المحافظة. والله إن العبد ليألم غاية الألم عندما يرى أناس يتهاونون في الصلاة وفي العناية بها بعد حجهم، بل منهم من يتهاون في صلاته أثناء حجه، وربما في أثناء الحج فوت بعض الصلوات، ربما في أثناء الحج فوت بعض الصلوات، وربما أيضا رجع إلى بلده متهاونا في الصلاة غير مبال بها ولا مهتم. فهل مثل هذا الرجل استفاد من الحج؟ هل استفاد من التلبية التي تكررت على لسانه في الحج؟ لا والله، استفادة لا تكون إلا بالمحافظة على فرائض الدين وواجباته. والصلاة فرضت قبل الحج بقرابة 12 سنة. فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة، وبقي في مكة 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة في السنة 9 من الهجرة فرض عليه الحج. وتجد من الناس من يؤدي الحج ويتهاون في صلاته في أثناء الحج ويتهاون في صلاته بعد الحج. أين أثر الحج؟ أين أثر لبيك إذا كان ينادى كل يوم 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لا يجيب النداء، لا يقول لبيك، لا يستجيب، تلهيه الدنيا عن صلاته. الحج فرض والصلاة فرض، وفرض الصلاة أعظم باتفاق أهل العلم من فرض الحج. ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هذه حال من لا يصلي، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والذي يصلي صلاته برهان على إيمانه ونجاة له يوم القيامة يوم يلقى الله، ونور له في طريقه. فالحج يربي على الصلاة، يربي على الصيام، يربي على الزكاة، جميع هذه الطاعات الحج يربي عليها، ويؤكد في المسلم قوة الاستجابة لله تبارك وتعالى في تحقيقها. الصلاة قائمة والمسلمون قائمون بها فرضا فرضا في شعائر الحج، والصيام جعله النبي عليه الصلاة والسلام جابرا لما يحصل من نقص لدى بعض الناس في أعمال الحج، والزكاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في القرآن بالذبح، وجاءت أيضا جاء الإطعام جابرا لبعض نقص أعمال الحج، هذا فيه قوة تقوية الاستجابة لله جل وعلا في الصوم، تقوية الاستجابة لله عز وجل في بذل الطعام وأداء الزكاة. الحج ربي على ذلك، فإذا كان الشخص مضيعا للفرائض التي أعظم من الحج هو في الحقيقة لم يستفد من حجه، وإذا كان يغشى الكبائر والآثام العظام هو في الحقيقة لم يتأثر بحجه. فأعيد التذكير بأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة ينبغي عليه أن يجاهد نفسه في تحقيق الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الفرائض وتجنب المحرمات والآثام، ليبقى عبدا مطيعا لله تبارك وتعالى، مستجيبا لأمره، متحققة فيه التلبية طول حياته إلى أن يتوفاه ربه جل وعلا وهو عنه راض. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يتقبل منا حجنا وصالح أعمالنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا عظيمة، وآلاءه سبحانه وتعالى جسيمة، والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والواجب على المسلم أن يكون دائما ذاكرا نعمة الله عليه، وأن يكون في الوقت نفسه حامدا شاكرا لله جل وعلا على نعمائه وفضله وعطائه. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أجل النعم وأعظمها توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده لأداء الطاعة والقيام بالعبادة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، فهذه أكبر نعمة، أن يهدي الله سبحانه وتعالى قلب العبد، وأن يشرح صدره، وأن يهيئ له سبل الخيرات وفعل الصالحات، التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات، فهذه أكبر النعم. وينبغي على من هدي إلى صراط الله المستقيم ومن وفق لأداء الطاعة أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ونحن في هذه الأيام نأتي في أعقاب طاعة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى عددا منا بأداء هذه الطاعة التي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأنها: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث عديدة تدل على عظم هذه الطاعة وكثرة ثوابها وعظم آثارها على العبد في دنياه وأخراه. ولعلنا معاشر الإخوة الكرام في هذه الوقفة نتأمل فيما ينبغي أن تكون عليه حالنا بعد أداء هذه الطاعة، سواء كانت منا وقعت منا فرضا أو نفلا. والحج المفروض هو مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع من العبد. فما الذي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له أداء هذه العبادة العظيمة؟ والحج الذي وقع من العبد على حال صالحة وصفة طيبة وجد واجتهاد في الإخلاص ورغبة صادقة في اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعد حسنة عظيمة، يعد حسنة عظيمة وطاعة جليلة، وفق العبد وأكرم لأدائها. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالطاعة تنادي أختها وتدعو أختها. وهذا أمر وملحظ ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، بحيث يعود إلى بلده إلى أحسن حال، ويرجع إلى دياره على أحسن مآل، ويكون للحج أثر عليه في عبادته وفي سلوكه وفي قوة استجابته لله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، لا يليق بمن أكرمه الله عز وجل بالمشي خاشعا متواضعا منكسرا في فجاج مكة وفي المشاعر الطيبة مؤديا هذه الطاعة العظيمة مكررا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يردد هذه الكلمات ويؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به وما أمره به رسوله عليه الصلاة والسلام من أعمال المناسك ومشاعر الحج، يؤديها بوفاء. أقول لا يليق بمن كانت هذه حاله أن يرجع إلى بلده على حال سيئة وعلى استقبال للمعاصي والآثام أو هجر للطاعات والفرائض والواجبات. نعم لا يليق به، اللائق به أن يعود إلى بلده على حال خير من حاله الأولى وعلى صفة خير من صفته الأولى، يعود إلى بلده بعزم صادق ورغبة عظيمة في إصلاح حاله مع ربه جل وعلا، يرجع إلى بلده والذنوب التي كان يغشاها أو تستهين نفسه بفعلها، الطاعات التي كان يتهاون فيها، يغير حاله بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. وهو بهذا الحال يكون فعلا قد استفاد من الحج، لأن من الناس من يستفيد من حجه ومن الناس من لا يستفيد. من الناس من يرجع بعد حجه إلى دياره وأوطانه وأهله وأولاده وتجارته ومصالحه، يرجع على حال ليست بحال من أكرم بحج بيت الله الحرام ووفق لأداء هذه الطاعة العظيمة. ومن الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى دياره على حال أخرى، حتى إنه في بلده بعض معارفه وبعض قرابته وبعض أهل بيته يقولون له: يا فلان أنت شخص آخر، أنت شخص آخر ليس الذي نعرفه، لأنه يرجع فيه التواضع وفيه السكينة وفيه الجد والمحافظة على طاعة الله وفيه البعد عن سيء الأخلاق وسفساف الأمور ورديئها، فيه رغبة في حفظ حجه واستبقاء ثوابه وأجره ورعاية له من أن يأتي شيء يضيع ثمرة الحج وأثر الحج. وهذا يفيد أن من حج سيكون على أعقاب الحج وآثاره في صراع مع نفسه، في صراع مع نفسه، نفسه التي لانت في الحج للطاعة وحصل منها الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى في صراع مع نفسه. الحج الذي عاش أيامه الجميلة ولحظاته المباركة يدعوه إلى شيء، ونفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى شيء آخر، فيبقى في صراع مع نفسه في هذا الباب، وهو لأيهما غلب، إما أن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله، أو أن يغلب على حاله ما أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له في الحج من لين وإقبال وقوة استجابة لله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن الحج مدرسة تربوية يتحقق من خلالها لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالتوفيق، يتحقق له من خلال الحج قوة الاستجابة لله تبارك وتعالى. نعم، أيام الحج قليلة، 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام، أيام الحج قليلة، لكن من أكرمه الله جل وعلا بحسن الاستفادة من حجه يقوي فيه حجه الاستجابة لله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الاستجابة تقوى بشكل عظيم في الحج ومن خلال أعمال الحج ومناسكه. ويزيدها قوة كلمات التلبية المتكررة. لو سألت نفسك كم مرة قلت في مكة، لو سألت نفسك كم مرة قلت في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر وفي انطلاقتك من الميقات إلى مكة كم مرة تكررت على لسانك كلمات التلبية، كم مرة كنت تصدع بهذه الكلمة وترفع بها صوتك لبيك ترددها، وهذا عهد وميثاق، عهد وميثاق تعلنه، تعلن من خلاله استجابتك لله. قال رب العالمين أو دعاك رب العالمين للحج فقلت لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها عشرات ولربما قلتها مئات، وأنت تعلن استجابتك لله تبارك وتعالى، ترجو بهذه الاستجابة ثواب الله وتخاف من عقابه سبحانه وتعالى. فما أثر هذه الاستجابة في الحج وما أثر هذه التلبية في الحج على نفسك بعد الحج؟ هذا محل بحثنا في هذه اللحظات وموضع مذاكرتنا في هذه اللحظات. ما أثر ذلك على نفسك؟ أنت ذاك الرجل الذي كان في أيام الحج ليس عليه من لباسه إلا إزار ورداء، متواضع لربه سبحانه وتعالى تمام التواضع، منكسر، وترك دنياه وترك ماله وترك وطنه وترك تجارته وترك مصالحه، ويتنقل بين المشاعر غايته تلبية النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يذكر نعم الله عليه وآلاءه، يذكر ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، يذكر أن الله جل وعلا المحمود على كل حال، المحمود على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وآلائه، يذكر أن ربه لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا مثال، وينزه الله جل وعلا عن ذلك ويعلن الاستجابة لله والطواعية لأمره، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مطيع لك يا الله ممتثل. هذه صفة الحج في مكة في أيام الحج، وهذه الاستجابة التي يعلن عنها بالتلبية يصحبها أيام الحج حال عجيبة في عامة الحجاج من قوة استجابة لهم أو منهم لله تبارك وتعالى. ولهذا تراهم يسألون عن دقائق أعمال المناسك وتفاصيل أعمال الشعائر، يسألون بدقة، هل لي أن أفعل كذا؟ هل إذا فعلت كذا ينقص حجي؟ هل هذا يؤثر؟ أسئلة متلاحقة ومتكاثرة يطرحها رغبة منه في أن يتم منسك الحج وأن يكمل أعمال الحج. هذا الشخص الذي هذه صفته في مكة وفي المشاعر، ما هي صفته في بلده؟ من هو؟ ما أعماله؟ ما مدى استجابته لله تبارك وتعالى؟ فرائض الإسلام التي هي أعظم من الحج وأجل شأنا من الحج، ما مدى امتثاله لها؟ ما حظه من الصلاة الفريضة التي أعظم من فريضة الحج؟ ما مدى عنايته بالصيام؟ ما مدى عنايته بزكاة ماله؟ ما مدى عنايته بالبعد عن الحرام والآثام؟ كل ذلكم لفت النبي عليه الصلاة والسلام انتباه من حج إليه. ففي جانب الفرائض قال عليه الصلاة والسلام للناس في حجة الوداع: اتقوا ربكم أو اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كأنه ينصح عليه الصلاة والسلام الحجيج أن يحملوا هذه معهم، أن يحملوا هذا الزاد ويحافظوا عليه. هذه فرائض وواجبات افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وذكر عاقبتها: تدخلوا جنة ربكم. وفي جانب ترك المحرمات أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للناس في الحج: ألا إنما هن أربع، أي الكبائر التي هي أخطر ما يكون على الإنسان وقع فيها. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. أي خذوا هذه الرسالة معكم، حافظوا على هذه التعليمات. وفي الحج تكرر منه عليه الصلاة والسلام الوصية بالوصية بمراعاة حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني مثل ما أنتم في مكة تستشعرون حرمة البلد، ومثل ما أنتم في مكة أيام الحج تستشعرون حرمة الزمان ومكانة الزمان، اعلموا أن هذه الأشياء الثلاثة حرام عليكم أينما كنتم في الدنيا وفي أي يوم من الأيام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. لأنك في مكة تستشعر حرمة مكة، وفي أيام الحج تستشعر حرمة تلك الأيام. فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه المحرمات حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا فيه كما قلت لفت انتباه إلى أن من حج وأدرك حرمة الزمان وحرمة مكة وحرمة الوقت وحرمة الحال الذي هو عليها حج بيت الله، عليه أن يحذر من هذه المحرمات، عليه أن يحذر من أن يعتدي على عرض أو على مال أو على دم. قال في الحديث الأول: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قتل النفس اعتداء على الدماء المحرمة، والزنا اعتداء على الأعراض المصونة، والسرقة اعتداء على الأموال المحترمة أو المحرمة. وهذه الأمور الثلاثة جمعها عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إذن تذهب من الحج، تذهب من الحج تعود إلى البلاد وأنت على عهد مع الله سبحانه وتعالى بأن تبتعد عن هذه المحرمات وعن الكبائر والآثام، وأنت أيضا على عهد مع الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض، فرائض الدين وواجباته. وهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا التي من مقاصد الحج العظيمة التربية عليها. قال جل وعلا في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في أثناء آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. فالحج ربيك على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جل وعلا هي فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال أحد التابعين في شرحه لمعنى التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والحج ربيك على ذلك، يربيك على تجنب المحرمات، ويربيك على المحافظة على الفرائض والواجبات. واقرأ هذا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه تربية، تربية على ترك ما نهيت عنه وعلى فعل ما دعيت إلى فعله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أيليق بمن كان أيام الحج يتجنب دقائق ما نهي عنه، يعني يتجنب أن تسقط من رأسه شعرة واحدة، أو يقع في إخلال يسير في أعمال الحج، أيليق به أن يذهب إلى بلده ويغشى كبيرة من الكبائر وينتهك أمورا محرمات واضحة التحريم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا يليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج إلا أن يكون صالحا في بلده، وأن تكون حاله في بلده بعد الحج خيرا منها قبله. إن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون أحسن. وهذا كما قال أهل العلم من علامات بر الحج وقبوله، أن تحسن حال الإنسان بعد الحج وأن تكون خيرا منها قبله. وهذا كما قدمت لا يتأتى للعبد إلا بمجاهدة لنفسه، إلا بمجاهدة لنفسه عقب الحج وعلى إثره على فعل الطاعات وتجنب الآثام والخطيئات. وأيضا كما قدمت سيعيش مرحلة صراع بين ما تربى عليه في أيام الحج وبين ما تدعوه إليه نفسه الأمارة في السوء، وهو مع أيهما غلب. فعليه أن يجاهد نفسه في أن تكون الغلبة لما تربى عليه في أيام الحج من فضائل وكمالات وخيرات واستجابة لرب العالمين سبحانه وتعالى وطواعية له وامتثال لأمره وانقياد لشرعه سبحانه وتعالى وبعد عما نهى جل وعلا عباده عنه. الذي تقول له في الحج لبيك، الذي تقول له في الحج وفي أيام الحج وفي فجاج مكة لبيك، هو نفسه جل وعز الذي يجب أن تقول أو أن تكون هذه حالك معه في حياتك كلها. لا يليق بالمسلم إلا أن يكون مطيعا مستجيبا ملبيا لنداء الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. لا يليق بالمسلم إلا أن يكون كذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فاستجابتك لنداء الله تبارك وتعالى في أيام الحج يجب أن تبقى استجابة دائمة مستمرة إلى أن يتوفاك الله جل وعلا وهو راض عنك. قال سفيان ابن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. فهذا جانب ينبغي أن يرعاه الحاج تمام الرعاية وأن يحافظ عليه تمام المحافظة وأن يعود إلى بلده كما قدمنا شخصا آخر على صفة غير الصفة التي كان عليها وعلى حال غير الحال التي كان عليها. يعود وهو عبد لله محافظ على الفرائض ومتجنب للمحرمات مبتعد عنها، وكل ما دعته نفسه إلى ترك فريضة أو دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى فعل معصية من المعاصي ذكر نفسه بالحج وأيامه الجميلة وما كان عليه من استجابة وطواعية وامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. وأعظم شيء في ذلك بعد توحيد الله وإخلاص الدين له الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة يجب أن يكون محافظا عليها تمام المحافظة. والله إن العبد لا يألم غاية الألم عندما يرى أناس يتهاونون في الصلاة وفي العناية بها بعد حجهم، بل منهم من يتهاون في صلاته أثناء حجه، وربما في أثناء الحج فوت بعض الصلوات وربما أيضا رجع إلى بلده متهاونا في الصلاة غير مبال بها ولا مهتم. فهل مثل هذا الرجل استفاد من الحج؟ هل استفاد من التلبية التي تكررت على لسانه في الحج؟ لا والله، استفادة لا تكون إلا بالمحافظة على فرائض الدين وواجباته. والصلاة فرضت قبل الحج بقرابة 12 سنة. فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة، وبقي في مكة 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة في السنة التاسعة من الهجرة فرض عليه الحج. وتجد من الناس من يؤدي الحج ويتهاون في صلاته في أثناء الحج ويتهاون في صلاته بعد الحج. أين أثر الحج؟ أين أثر لبيك إذا كان ينادى كل يوم 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب النداء، لا يقول لبيك، لا يستجيب، تلهيه الدنيا عن صلاته. الحج فرض والصلاة فرض، وفرض الصلاة أعظم باتفاق أهل العلم من فرض الحج. ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هذه حال من لا يصلي، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والذي يصلي صلاته برهان على إيمانه ونجاة له يوم القيامة يوم يلقى الله، ونور له في طريقه. فالحج يربي على الصلاة، يربي على الصيام، يربي على الزكاة، جميع هذه الطاعات الحج يربي عليها، ويؤكد في المسلم قوة الاستجابة لله تبارك وتعالى في تحقيقها. الصلاة قائمة والمسلمون قائمون بها فرضا فرضا في شعائر الحج، والصيام جعله النبي عليه الصلاة والسلام جابرا لما يحصل من نقص لدى بعض الناس في أعمال الحج، والزكاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا في القرآن بالذبح، وجاءت أيضا جاء الإطعام جابرا لبعض نقص أعمال الحج. هذا فيه قوة تقوية الاستجابة لله جل وعلا في الصوم، تقوية الاستجابة لله عز وجل في بذل الطعام وأداء الزكاة. الحج ربي على ذلك. فإذا كان الشخص مضيعا للفرائض التي أعظم من الحج، هو في الحقيقة لم يستفد من حجه. وإذا كان يغشى الكبائر والآثام العظام، هو في الحقيقة لم يتأثر بحجه. فأعيد التذكير بأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة ينبغي عليه أن يجاهد نفسه في تحقيق الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الفرائض وتجنب المحرمات والآثام، ليبقى عبدا مطيعا لله تبارك وتعالى، مستجيبا لأمره، متحققة فيه التلبية طول حياته إلى أن يتوفاه ربه جل وعلا وهو عنه راض. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يتقبل منا حجنا وصالح أعمالنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.